أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عليكم السلام. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في النسبة بين روايات الباب، وتقدم أن لدينا رواية عامة مطلقة تفيد حرمة أبدية على كل من تزوج امرأة ذات بعل في جميع الفروض، علمت أو لم تعلم، علم أو لم يعلم، دخل أو لم. وهذا كل علم وعلم علم بالموضوع يا إخوان. كل رواية في باب هذا ما فيها كلام عن العلم بالحكم، خلافا لما كنا نقوله. هذه نقطة أنا ما قلتها إلى الآن،
بس ما فيها إطلاق من هذه
الجهة. خلافا لما كنا نقوله في ذات العدة، كان واضح من هذا أصلا، وفي تنصيص في بعض الروايات أن بعضها الشبهة فيها أهون من بعض.
بس هنا
والظاهر أن السر هنا أنه لا يتصور أصلاً وجود مسلم لا يعرف أن المرأة ذات البعل لا يجوز التزوج بها. فمرة يمكن أن يتصور وجود شخص لا يعتقد أو لا يعلم بحرمة الارتباط بالمرأة المطلقة ذات العدة، باعتبار أنه ليس من الضروري والبداء أن كل امرأة تطلق يعني لها عدة، حتى في البائن، حتى في الغائب عنها زوجها. بينما ذات البعل بعد ما يتصور وجود إنسان يستحل امرأة ذات بعل، حتى في الغائب ما دام ذات بعل، إلا إذا غاب غيبة حكم بعد بوفاته أو حكم بعد، هذا يعد في نفسه بينونة يعني مع تحقق الموضوع. ولذلك الروايات كلها مركزة على العلم بالموضوع، عدم العلم بالموضوع. الظاهر هذه هي النقطة والله العالم.
بس يعني يطلق يشمله،
ما مشكلة، نريد نقول يشمله بعضه، واضح أنه وارد في باب الشبهة الموضوعية. ولذلك الشبهة الحكمية هنا مفروغ عنها، يعني أنه لا توجد شبهة حكمية. واضح ذات البعل لا دين يحللها أصلا، حتى التشريعات الوضعية لا تحللها، حتى الذين أباحوا صاروا إباحيين بالكامل ما دامت المرأة متزوجة زواج رسمي لا تباح لغيره، بعد اعتداء على حقوقه حتى لو رضيت. لا نعلم شريعة حتى وضعية تبيح لذات الزوج أو لمن يرتبط بها مع العلم، بل يعد هذا جرم يعاقب عليه القانون. على كل حال مو مهم، لدينا رواية هكذا، ولدينا رواية وهي الرواية الثالثة من الباب تقيد بمن تزوج امرأة وهو لا يعلم، فإنها ظاهرة بل صريحة في عدم وجود الحرمة الأبدية. قلنا بالأمس لو كنا وهاتين الروايتين لقيدنا الأولى بالثالثة، فقلنا من تزوج امرأة وهو يعلم تحرم عليه مطلقا دخل أو لم يدخل، من تزوج امرأة وهو لا يعلم لا تحرم عليه أبدا مطلقا دخل أو لم يدخل. أحسن. لكن قلنا إن هذا المقيد يوجد بإزائه روايتان. الرواية الثانية من روايات الباب والرواية السادسة من روايات الباب. الرواية الثانية من روايات الباب ماذا كانت تقول؟ في امرأة فقد زوجها أو نعي إليها فتزوج ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها، تبين أنه ما ميت ما مطلق. قالت اعتد منهما جميعا. وين موردها؟ وين موردها بعد؟ النقطة اللي أنا أثرت الجهل، لأن قالت اعتد منهما، لو كان الثاني عالما لكان زانيا، ولا حرمة لماء الزاني، لا عدة من ماء الزاني. انتبهت يا إخوان؟ هذه قرينة على أنها واردة في مورد جهل الزوج الثاني.
الثانية في الدخول
واردة في الدخول أيضا، ما قلنا مو واردة في الدخول. ثلاثة أشهر عدة واحدة، وليس للآخر أن يتزوجها أبدا. جيد. قال تعتد منهما. شو قالت هالرواية يا إخوان؟ قالت توجد في المقام حرمة أبدية. شو النسبة بالدقة؟ أنا بالأمس قلت عموم خصوص من وجه صحيح بين هذه الرواية والرواية الثالثة. هذا العموم والخصوص من واج كان مبني على حمل الرواية على الأعم من الجاهل وغير الجاهل. يعني ما كنت ناسيها، بس كنت أريد أمشيكم بالبحث حتى بعد ذلك نعرف كيف نتعاطى مع نظريات العلماء بشكل سريع. لكن أنا منذ قرأت الروايات ما قلت هذه الرواية واردة في خصوص الجاهل بقرينة الاعتداد. جيد. إذا كان الأمر كذلك فلنعد إليها اليوم من جديد. ما النسبة بين الرواية الثانية في الباب والرواية الثالثة؟ الرواية الثالثة تقول كل من تزوج امرأة وهو لا يعلم دخل أو لم يدخل لا تحرم عليه المرأة. الرواية الثانية تقول في فرض الدخول نفس الشيء، تزوج امرأة وهو لا يعلم يجهل لكنه دخل بها، وش راح تصير النسبة؟ عموم وخصوص مطلق، كلتاهما موردها الجهل، كلتاهما واردة في مورد من لا يعلم، واحدة مطلقة من حيث الدخول والعدم، وواحدة خاصة بفرض الدخول. المطلقة تقول لا تحرم أبدا، يراجعها بعد العدة، يعني لا تحرم أبدا. الثانية ماذا تقول؟ تقول تحرم عليه أبدا. في أي فرض؟ في فرض الدخول. فالنسبة بين المطلق والمقيد نسبة العموم والخصوص المطلق، فبناء عليه سوف تحرم أبدا في ظرفه، انتبهوا يا أخوان، جهله، في ظرف جهله مع الدخول. طيب سؤال، هالروايتين فيهما تعرض لفرض العلم منها؟ هذا أظن بالأمس هم أثرته، ما فيهما تعرض لفرض العلم منها؟ قلنا كلتا الروايتين مطلقة من حيث علمها ومن حيث جهلها، بينما في المعتدة كان عندنا رواية واردة في أن المرأة إذا علمت يحرم عليها مؤبدا، قلنا وبالملازمة ننتقل منها إلى الزوج فتحرم على الزوج مؤبدا. انتبهتوا؟ بينما هنا ما عندنا هكذا روايه.
سؤال يعني سابق على هذا، ان العده متى تحصل؟ اذا كانت هي جاهله ام كان الزوج جاهل؟
لا لا، الاحترام لمائه، لمائه هو ماله. والا لو كانت هي عالمه وهو جاهل فيوجد احترام لمائه، أن لا يدخل عليه ماء جديد. وطء الشبهة من طرفه كاف للاعتداد من طرفها،
حتى لو كانت هي جاهلة.
فاعتدادها لا يعد قرينة على أنها جاهلة. لا جيد. في الرواية الثانية ثالثة، ما هو الذي يدخل
في الدخول الثالث؟
في الرواية الثالثة فطلقها الأول أو ثم علم الرياض. لا، الرواية الثالثة أعم من الدخول وعدمه. بالأمس
ذكرت عدتها من الأول، فما أمكر هو الذي يراجعها، فإذا راجعها ما يحتاج عدة، لا تحتاج عدة لأجله، لأنه
إيه أنا ما قلت إيه أنا ما قلت بالأمس واردة في فرض الدخول، قلت أعم من الدخول وعدمه.
ولكن الآن تقولون أنه في فرق عدم
الدخول. لا لا، عام مطلقة. شوفوا الآن قلت قبل قليل، قلت النسبة بين الرواية الثالثة الواردة في الأعم من الدخول وعدمه
والثانية،
والتي تقول لا حرمة أبدية، والثانية التي هي واردة في الدخول وتقول توجد حرمة أبدية، النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق. تلك تشمل الدخول وعدمه وتقول لا حرمة أبدية، هذه منصوص عليها أو بحكم المنصوص بالدخول، وكلتاهما في حال الجهل، وتقول تحرم أبدا. النسبة بين الموضوعين عموم وخصوصا مطلق. فالرواية القائلة بالحرمة الأبدية تقيد الرواية الدالة على عدم الحرمة الأبدية بخصوص الجهل الذي لا دخول معه. هذا بالتقييد، مو من نفس الرواية فهمناه. تبهتوا؟ مثل أكرم كل عالم ولا تكرم العالم الفاسق، نقيد كل عالم بغير العالم الفاسق ببركة الثاني، وإلا كل عالم يشمل العادل والفاسق لو خلي ونفسه.
الجهل مع عدم الدخول.
الرواية الثالثة تقول الرواية الثالثة تقول في فرض الجهل كان هنالك دخول أو لم يكن هنالك دخول لا حرمة أبدية، خلي ينتظر تخلص عدة زوجها الأول ويبدأ يتزوجها من جديد. الرواية الثانية تقول في فرض الجهل لنفس الفرض
والدخول
توجد حرمة أبدية،
بس نتيجة تختلف شيئا، هاي تحرم هاي لا تحرم.
جيد يا عزيزي، هو هذا اصلا لا بد ان يكونا متخالفين حتى يقيد. ولذلك احنا قلنا بالامس تذكرون، قلنا الروايه الثانيه ما تقيد الروايه الاولى لانهما مثبتان، واحد مثبت مطلقا وواحد مثبت في فرض الدخول. قلنا لا تعارض بين المثبتين، هنا لا، مو مثبتين، واحد يقول حرمه ابديه واحد يقول لا حرمه ابديه. الذي يقول لا حرمة أبدية في الأعم من الدخول وعدمه، الذي يقول حرمة أبدية في خصوص فرض الدخول فهو أخص مطلقا.
أيضا إذا فرضنا الدخول لا حرمة.
وين؟
في الثالثة إذا فرضنا الدخول لا حرمة.
في الثالثة إذا فرضنا دخول لا حرمة في حد نفسها، لكن بعد مجيء المقيد اللي هو الرواية الثانية.
حتى بعد مجيء المقيد إذا دخل لا حرمة.
لا حجية بعد للرواية بعد طرو المقيد في فرض القيد، لأن المقيد أقوى من المقيد، أقوى من المطلق. هذا الجمع العرفي.
لو سوونها على جملتين حتى تتضح.
شوفوا الرواية الثالثة تقول من تزوج بامرأة ذات بعل جاهلا
دخل أو لم يدخل.
فما لي شغل دخل أو لم يدخل. من تزوج بامرأة ذات بعل جاهلا بأنها ذات بعل لا تحرم عليه أبدا بإطلاقها. شتقول دخل أو لم يدخل. الرواية الثانية تقول من تزوج امرأة ذات بعل
ودخل
نفس الموضوع، جاهلا نفس الموضوع، ودخل بها تحرم عليه أبدا. النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق، الأول مطلق والثاني مقيد، فتقيد الرواية الأولى بالثانية، يعني الثالثة بالثانية بحسب ترقيم الروايات.
يكون الثالثة في فرض عدم الدخول.
فتكون الثالثة في فرض عدم الدخول.
لا تذكر أنه في الثالثة هو يرجع إليها. أما
مو يرجع يعني الرجوع بأثناء العدة وراء.
يعني يجوز أن يتزوجها.
أحسنت، هذا معنى.
يعني أما في الجمع هذا لا يجوز لأي شخص.
لا له ايضا هو للثاني
حتى على الثاني.
احسن، وهو الكلام اساسا شيخنا اصلا لا مبرر لحرمتها الابديه على الاول، الكلام في الحرمه الابديه وعدمها دائما على الثاني. كلامنا دائما في الثاني في هذه المساله.
جيد،
جيد.
الثاني لا، الروايه الثالثه لا تحرم عليه ابدا.
في الروايه الثالثه كل من عقد على امراه ذات بعل جاهلا لا تحرم عليها ابدا.
ما له علاقه، لا يمكن جمعها مع الثالثه.
يا شيخنا متى اصلا الجمع العرفي متى يكون؟ مع اتحاد الموضوع.
هذا يختلف الموضوع.
الرجوع يختلف الموضوع باي نسبه؟ بنسبه تباين او عموم خصوص مطلق؟
تباين اصلا هي رجوع هو.
ما لنا شغل، الرجوع حكم مو موضوع. شيخنا جواز للرجوع وعدم جواز الرجوع هذا حكم وليس موضوعا.
ونتيجة الجمع أنه
شوفوا شيخنا، شيخنا في موارد، يا أخوان شوي انتبهوا بس، في موارد الجمع العرفي دائما الأحكام متباينة تكون. واحد يقول يجوز، واحد يقول لا يجوز، واحد يقول يجب، واحد يقول لا يجب. عندما يقال يوجد جمع عرفي أو لا يوجد جمع عرفي، يوجد نسبة عموم خصوص من واجب، يوجد تباين بلحاظ الموضوع مو بلحاظ الحكم. دائما وأبدا انتبهوا، دائما وأبدا في القضايا التشريعية في موارد الجمع أو الطرح حتى يكون الحكم مختلفا. إذا الحكم مو مختلف، يصيران مثبتين مثل ما قلنا بالرواية الأولى والثانية. فالدائما وابدا يا اخوان دائما الاحكام متباينه، واحد حرام واحد مستحب، واحد دائما الاحكام متباينه. النسب يقال متباينه او عموم خصوص من واجب او عموم خصوص مطلق بلحاظ الموضوع مو بلحاظ الحكم. اذا صار هذا واضح فنقول يوجد في القضيه في الروايه الثالثه موضوع وحكم. الموضوع هكذا: الذي تزوج امرأة ذات بعل وهو جاهل يجوز له أن يتزوجها بعد انقضاء عدتها من زوجها الأول. شو يعني هذا؟ خلصة. الذي تزوج امرأة في عدتها وهو جاهل، في وهي ذات بعل وهو جاهل، لا تحرم عليها أبدا. وهكذا طيب، هذه حكمها أنها لا تحرم أبدا، موضوعها مطلق من تزوج امرأة ذات زوج. واضح هذا؟ مطلق من تزوج امرأة ذات زوج. الرواية الثانية ماذا تقول؟ الرجل الذي يتزوج امرأة لا تبعل وهو جاهل. إلى هنا متحدة مع الفرض السابق. ودخل بها، هذه حصة من حصص الرواية السابقة، يعني الرواية السابقة لها حصتان: عقد ودخل، عقد ولم يدخل. هذه عقد ودخل، تحرم عليه أبدا. على مستوى الحكم متخالفان، لا تحرم أبدا وتحرم أبدا. على مستوى الموضوع عموم خصوص مطلق، الأولى واردة في الأعم من الدخول وعدمه، الثانية واردة في خصوص الدخول. فعلى مستوى الموضوع توجد بينهما نسبة عموم وخصوص مطلق. طيب سؤال، إحنا بالأمس حتى نمشي البحث ونخلي شوية يعني تفكروا كنتوا في الموضوع، شو قلنا؟ قلنا النسبة عموم وخصوص من واجه. شو اللي خلى اليوم النسبة تصير عموم وخصوص مطلق، هو أننا بالأمس بنينا على الأعم الفرض العلمي والجهل، بينما بقرينة تعتد منهما جميعا قلنا هذه قرينة على أنه
جاهل.
فإذا جاهل صار الموضوع موضوعا واحدا من حيث الجهل والعلم، فصار أخص مطلقا مع التخالف في الحكم. إلى هنا يا إخوان يبرز الخلاف الواقع بين السيد الخوئي والسيد الحكيم رضوان الله تعالى.
شفنا قبل الخلاف النتيجة تصير الجاهل غير داخل لا تحرم عليه،
الجاهل غير الداخل إلى هنا لا توجد حرمة.
هاي النتيجة ما تجمع
بينهم.
أحسنت. فشو صار؟ صار من عقد على امرأة جاهلا ولم يدخل بعد التقييد لا تحرم عليه أبدا. شو نسبة هالرواية بعد التقييد مع موثقة أدين بن الحر؟ شو نسبتها؟ عموم وخصوص مطلق. فنقيد الرواية القائلة بالحرمة الأبدية بعدم الحرمة الأبدية حيث يعقل جاهلا ولا يدخل. تبهتوا؟ طيب السيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه تبعا لصاحب الجواهر
تقيد في فرض عدم الدخول والجهل أيضا الرواية الأولى.
هي قلنا الجهل هو الجهل موضوع الروايتين الثانية والثالثة، هذا مفروغ منه.
الرواية مطلقة حتى من
جهة العلم والجهل. جيد. حينئذ يا أخوان يتضح الحق مع من في هذا الخلاف بلحاظ الرواية من جهة السيد الحكيم والسيد الخوئي. السيد الحكيم تبعا لصاحب الجواهر صور النسبة في ثنايا كلامه بأنها نسبة العموم والخصوص من واجب بلحاظ الرواية الثانية مع الثالثة والسادسة هم مع الثالثة. السادسة راح نجي لها، خلونها الآن بالرواية الثانية. ثم أشكل على نسبة العموم والخصوص من وجه، قال لأن مورد الروايتين اللي احنا تعرضنا لواحدة منهما الآن الثانية والسادسة مع الثالثة هي العموم والخصوص المطلق مو المنواجه. ليش سيدنا يقول لأن الرواية الثانية والسادسة واردتين في مورد الجاهل لا في مورد العالم، فالنسبة أو الأعم فالنسبة عموم وخصوص مطلق، هذا اللي ذكرناه الآن وشرحناه قبل قليل. السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه يقول لا قرينة على ما قاله البعض، يغمز من قناة السيد الحكيم، من أن الروايتين واردتين في الجاهل لا قرينة من قريب أو بعيد، وحينئذ فهما أعم من الجهل والعلم، فتكون النسبة عموم وخصوص من واجه. هذا الخلاف الأول بين السيد الحكيم والسيد الخوي بالشرح الذي شرحناه وبالبيان اللي بيناه عندما قرأنا الروايات وبينا فقه الروايات، يظهر أنه في الرواية الثانية توجد قرينة على أن الرواية واردة في مورد الجهل، وهو أنه طلبت منها العدة من الثاني، وهذا يعني أن ماءه محترم، وهذا يعني أنه ليس زاني. لست للأسف سيد الحكيم برقية ما يبين ليش وارد مورد الجهل أصلا، لكن قطع نظره إلى هذه القرينة. شوفوا يا إخوان انتبهوا لها النقطة حتى تأنسوا بالعبائر. شوفوا تعبير السيد الحكيم: كما أن بينه أي بين صحيح عبد الرحمن بن الحجاج اللي هو الرواية الثالثة وبين الموثقين الآخرين الموثقين الآخرين عن الرواية الثانية موثقة زرارة، موثقة ابن بكير، يقال لها موثق لأن في السند ابن بكير لا يقصر عن الصحيح. والسادسة عموما من وجه لاختصاصهما بصورة الدخول، جاء المفروض اثنين في الجهة، بصورة الدخول بقرينة الاعتداد من الأخير، من الأخير يعني الزوج الذي دخل جديدا على الزواج، في أحدهما واستحقاق المهر في ثانيهما. هذا جعل قرينة على أي شيء؟ على الدخول. والصحيح لا يختص بها، صحيح عبد الرحمن بن الحجاج لا يختص بحالة الدخول، كما أن الصحيح يختص عبد الرحمن بن الحجاج بصورة الجهل وعدم العلم، وهما أي الموثقان لا يختصان بها أي بصورة عدم العلم. هذا الكلام. وفي مورد المعارضة وهي صورة الجهل والدخول يرجع إلى أصالة الحل. هل سيرجع إلى أصالة الحل أو لا يرجع؟ هذا بحث ثاني. وفيه هنا يجي إشكال السيد الحكيم أن الموثقين موثقة زرارة الأولى وموثقة زرارة الثانية كما يختصان بصورة الدخول يختصان بصورة الجهل. ليش سيدنا ما يبين ليش؟ فيكونان أخص مطلقا من الصحيح فيتعين حمله
صحيح
على صورة عدم الدخول، فيبقى فيبقى صورة الجهل مع الدخول داخل تحته فتفيد الحرمة الأبدية. وحينئذ يكون أخص مطلقا من الموثق الأول أيضا اللي هو أدين، وتكون نتيجة الجمع عدم الحرمة في صورة الجهل. لكن ما يقول السيد، ما يقول ليش واردين مورد الجهل؟ قرينة أن الأول وارد مورد الجهل إحنا طلعناها يا أخوان، ما رأيت أحد قال لها قضية العدة. سيد الخوئي رحمة الله عليه شو يقول؟ ومن هنا فإن استظهرنا من هاتين الصحيحتين اللي هما موثقتين مصحيحتين جهل الزوج بأن للمرأة زوجا على ما استظهره بعضهم، فالنسبة بينهما إنما هي عموم وخصوص مطلق، حيث دلت بعد هو يوضح السير على طريقته. وأما إذا لم نستظهر ذلك أن موردهما الجهل لعدم وجود قرينة عليه، فالنسبة بينهما هي العموم والخصوص من واجه، ثم يبين نفس النسبة العموم.
أنا رأي السيد الخوئي إذا نحتم الزوج يعلم ما يلزم منه فاصل، لازم فاصل، وهو أنه يعلم متزوج امرأة.
خب يعلم فليكن، شو يلزم لازم فاسد؟
لا
افترض هو اللي يعلم فاسد ومع ذلك أقدم على الزواج بذات البعل،
لا تجي العدة ولا تزوج ذات بعل قطعاً.
خب لازم كان يلتفت لها النكتة أن اعتدادها منه يعني أنه جاهل، لأنه لا عدة من ماء الزم، هي هذا القرينة التي يرمي إليها السيد الحكيم.
شيخنا حتى لو ما في القرينة، هو الزوج العالم بالمرأة إذا عالم أنه عندها زوج ميت العفو عادل ما ميت وزوجها ما شي يلزم منه؟ يلزم منه
أنه زاني،
أنه زاني بعد بعد رجع الفروض كله،
هو أفرض زان
وبعد من
يمكن أن يكون يحرم مؤبدا أو لا؟
طبعا أكيد يحرم مؤبدا.
خاب جيد، إذا كان الأمر كذلك فنريد نشوف مورد الرواية ما هو، هل هو العالم أو الجاهل؟
لا بد أن تكون الجاهل،
لابد من جهة أنها تعتاد، وإلا لو لم تكن تعتاد لا دليل، لا دليل،
يعني الدليل هو
لو ما تحدث عن العدة الناس لديهم قابلية أن ينكحوا ذوات البعول، إذا كانوا غير مقيدين بالدين.
ما يحتاج يسأل الإمام شنو حكمه؟ بين حكمه.
لا يريد يشوف حكمه من جهة الحرمة الأبدية وعدمها.
بس في الحالة.
من وين مبين؟ هو أصل الحكم بالحرمة الأبدية. عندي وعندك الآن صار واضح.
لا أقول هو.
لكن الوقت مو واضح أنه في حرمة أبدية.
لا هذا قاعد يسأل على فرض نادر إنه امرأة ما تدري أو نعي إليها زوجها المهم ما تدري وهذاك الزوج هم قطعا ما يدري.
مو معلوم ما يدري. أصلاً قد تتزوج بهذا اللي جاب لها الخبر.
بزمان مهم واضح.
مو معلوم.
الزنا بذات الباب. طبعاً بس.
مو معلوم واضح.
يسأل على فروض نادرة.
مو معلوم واضح. وين واضح؟ الزنا بذات الباب حرام. بس واضح إنه يوجب حرمة أبدية. مو معلوم. مولانا إلى أمس القريب الفقهاء مترددين بأصل الحكم بذات الباب. كيف تقول لي معلوم؟ كان زمن الأئمة. من وين معلوم؟ علم نتيجة هذه الروايات
بالآية بالقرآن من اللي كحدات ال
تحرم أبدا
يعني محرمات بعد
محرم
على
شيخنا ذات البعل حرام علينا أن نتزوجها حرام علينا أن نقاربها لكن حرام مؤبد إذا قاربتها هذا وين موجود في القرآن جيب لي
يا بعد هنا على فروض هاي المسائل
ما موجود أصلا ولذلك حكم على خلاف القاعدة مولانا الفقهاء كانوا يستشكلون بأصل الحكم أنه هنا توجد حرمة أبدية أو لا توجد ومن هنا أكثرهم خرجها بالأولوية باللحاظ ذات العدة بينا سابقا أن المتقدمين وأوائل المتأخرين لم يستدلوا بهذه الروايات المشكلة بين السيد الحكيم وسيد الخوي مو هنا مشكلة بالرواية السادسة باق شوية وقت الرواية السادسة شو تقول يا إخوان إذا نعي الرجل إذا أهله أو أخبروه أو أخبروها أنه قد طلقها نفس مورد الرواية الثانية امرأة فقد زوجها أو نعي إليها لكنها طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها الأول انكشف أن عدتها كانت عدة وهمية ما كان ميت ولا كان مطلق طيب فإن الأول أحق بها من هذا الأخير دخل بها الأول في نسخة الفقيه الأخير لكن قلنا لا معنى للأخير هنا بينا هذا سابقا دخل بها الأول أو لم يدخل بها وليس للآخر أن يتزوجها أبدا ولها المهر بما استحلت من فرجها
دخول الأول من دخول الأخير
شنو؟
دخول الأول ما لم
ليش يا عزيزي يريد يقول أن الثاني دخل بها مو؟ الأول داخل بها أو ما داخل بها هو أحق بها قد يتصور إنسان أنه إذا الأول ما داخل والثاني عقد ودخل صار هو الأحق فلذلك الإمام يقول الأحق بها هو الأول فأنا قد دخل بها أو لم يكن قد دخل بها لأن الثاني بقرينة له لها المهر بما استحل من فرجها داخل بها
ما له معنى العدة إذا كان لم يدخل الأول ما له
معنى العدة هنا
لا بعد عدتها
شنو؟ ماكو بعد عدتها يا شيخنا ماكو بعد عدتها فاعتدت من الأول ليش؟ عدة وفاة عدة وفاة موجود لأن أحد الفرضين أنها نعي إليها إذا لم ينعى وطلقت ما في عدة بالي على ولذلك بعد ذلك يقول دخل بها الأول أو لم يدخل فيما يرتبط بالطلاق هذه ترجع إلى الطلاق يكفي أن ترجع إلى أحد شقي الرواية مو مهم هذا شوف الرواية نعي إليها ثم تزوجت فجاء زوجها الأول فإن الأول أحق بها من هذا الأخير دخل بها الأول أو لم يدخل بها مو مهم بس دخل بها الأول أو لم يدخل بها شيلوه جملة معترضة وليس للآخر أن يتزوجها أبدا الرواية دالة على الحرمة الأبدية السيد الحكيم يقول واردة في مورد الجاهل مثل الرواية الثانية فالنسبة عموه خصوص مطلق نفس الكلام هو الكلام سيد الخوي يقول أيضا هنا في الرواية لا قرينة على أنها واردة في مورد الجاهل ليش تقول واردة في مورد الجاهل هذه ما فيها جهل هسه هديك لاجل العده سلمنا يا اخي. سيد الخوي ما يقول سلمنا، انا اقول. لكن هنا ما موجود حتى عده، ما موجود بالنسبه للثاني. والمهار يثبت لها لانها ليست بغي. المفروض هي اعتقدت ان زوجها ميت ولذلك اعتدت، مو بغي، واضح انها ليست بغي. وكل من وطأ امرأة وهي ليست بغي فلها مهر الامثال منه، سواء كان هو زاني او لم يكن هو، المهم هي مو زانية فلها مهر. طيب سيد الخوي يقول هنا ما في اي قرينة على ان الرواية واردة في مورد الجهل. اذا تم كلام السيد الخوي في هالرواية بعد يكون نرجع من جديد الى نسبة الأمور الخصوص من وجه، ولو بلحاظ الرواية. انتصرنا للسيد الحكيم بلحاظ الرواية السابقة لأن وجدنا قرينة على أنها واردة مور الجهل، وهي أنها تعتد منه ولو كان زاني لا عدة من ماء الزاني. طيب هنا يا إخوان، هل توجد قرينة على الجهل أو لا توجد قرينة؟ السيد الخوي يقول لا توجد أي قرينة على أنها واردة في مورد الجاهل. أنا أقول ليش توجد، ولعل السيد الحكيم يرمي إلى القرينة. ما هي القرينة؟ قال وليس للآخر أن يتزوجها أبدا ولها المهر بما استحل من فرجها. كلمة استحل بأي شيء يستحل الإنسان الفروج؟ بالعقد الصحيح في نظره طبعا، ولو كان باطل في الواقع هو ما يدري. الثاني إنما استحل فرجها بعقده عليها بعد أن اعتدت من زوجها الأول، مو مجرد وطء، صار استحلال بحسب تعبير الرواية، مو احتلال، استحلال يعني وطاها وهو يراها حلالا عليه بالعقد، وهذا لا يتمشى إلا مع جهله، لأنه لو كان عالم لكان وطأها وهو يعلم أنها حرام عليه، لما كان استحل فرجها، كان احتل فرجها.
تعبير الصلاح مو تعبير يعني
ظاهر في هذا. على كل حال احنا بس يكفينا الظهور، ما نريد يقين 100%.
بس احنا حتى استحل يقال لشخص وإن كان يعلم بأنه حرام جعله حلالا،
ظاهر الأمر المحتم هو الظهور شيخ.
حتى هذا الظاهر يعني موجود.
وين ظاهر؟
يعني استحل هذا الحرام
ولها المهر. لا
استحل حرام.
استحل الحرام يعني هذا إنسان افترض عملا أن الحرام حلال ولو عملا،
يعني عملا.
خب هذا وين قرينة عليه؟ يحتاج لقرينة هذا. لا هذا يحتاج لقرينة اللي تفضلون به.
لا ما محتاج لقرينة.
ها؟ لا استحل هو الظاهر، هذا رجل عقد عليها تزوجها واستحل فرجها بالعقد، هذا هو ظاهر الرواية، تزوجها مو وطأها فقط.
زين الزاني يا شيخ،
وتزوجها بعد أن انقضت عدتها، يعني بين القضية تمشي على الموازين.
الزاني لا يدفع أيضا ما استحل.
الزاني إذا لم تكن هي زانية يدفع المهر. أنا ما استدليت بدفع المهر شيخنا، استدلت بتعبير استحل.
ودفع المهر للاستحلال.
استحل اي مو بما، مو لانه وطأها، قال لانه استحل فرجها. ما قال لو كانت الروايه قايله لانه وطأها لانه دخل بها، انا كنت اوافق ويا السيد الخوي انه ما في قرينه ابدا. مجرد الوطأ ودفع المهر لا يعني انه كان جاهلا، يكفي ان تكون هي جاهلة حتى تستحق المهر. ولذلك الزاني المغتصب أو إذا كانت هي جاهلة أو نائمة يدفع المهر. الفرض الذي لا يدفع لها المهر فيه هو فرض أن تكون هي زانية. فحينئذ التعبير بما استحل من فرجها يعني بما جعل فرجها حلالا عليه.
كل
ما
نتيجة
واحدة السيد الخوي. لا مولا. إسا هيجي إن شاء الله. راح يجي إن شاء الله إذا النتائج تختلف أو لا إن شاء الله. فسيد الخوي يقول هنا أيضا النسبة عموما خصوص من وجه ما في قرينة. اسلم منكم ما مقتنع بعض الظهور، فليقل بنسبه العموم والخصص من الواجب والواجب سيد خوي، ما في مشكله. لكن ظاهر الروايه بما استحلاه يعني جعله حلالا، لا هذا هو الظاهر. هل استحل الحرام؟ هذا قد يصح التعبير به، لكن يحتاج لقرينه. هنا ما يقول استحل الحرام، استحل الفرج. اذا سالنا باي شيء استحل فرجها شو تجاوبه؟ شو يجاوب الانسان العرفي؟ بعقده عليها بعد ان انتهت عدتها من زوجها الاول. هذا هو الظاهر. عموما السيد الحكيم جزما عندما قال واردة مورد جهل مراد هذه النكتة، والا من وين هو ما يضرب مندل السيد رضوان الله تعالى عليه، ها؟ انما بنى على انها واجده في مورد جهل نتيجه القرينه. بس انا ما ادري يا اخي السيد الحكيم اذا واقعا بنى على هالقرينتين مو بديهيتين هاتين القرينتين، حتى ما يبينها اصلا المستمسك. بس جزما بنى على شيء حتى قال وارده في مورد الرجال، لانه رد على نسبه العموم والخصوص من الوجه. هو مو انه ما ملتفت لنسبه العموم والخصوص من الوجه، هذه نسبه العموم والخصوص من الوجه اللي يحكي بعد ذلك فيها السيد الخوي. السيد الحكيم هو اللي جايبها ومشكل عليها بعدين. وعلى هذا الاساس هو ملتفت للنسبه، لكن اشكل عليها بالقول بان الروايتين واردتين مورد الجاهل. فإذا شخص يا إخوان آمن بما قاله السيد الحكيم فالنسبة عموم خصوص مطلق، وبعد النتيجة هي النتيجة مع الرواية السابقة. إذا ما آمنتم وقلتم النسبة عموم خصوص من وجه، يتعارضان في مورد الالتقاء، وهي المعقود عليها التي لم يدخل بها. المعقود عليها التي دخل بها خذ حرمة أبدية، واضح. المعقود عليها التي لم يدخل بها، هل هي حرام أو حلال؟ حرام أو حلال؟ تتعارض الروايتان هنا. إذا تعارضتا تساقطتا، سيد الحكيم يقول المرجع أصالة الحل. السيد الخوي يقول هذا غلط، نحتاج الكلام في هذا النقطة. هذا الخلاف الثاني بين السيدين.
لا، إذا على العموم خصوص
في الأصل يعني
في مورد التعارض، يعني بعد التساقط في مورد التعارض. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.